من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة المؤمنون، الرحمة معنى عظيم في الحياة. بنى الله تعالى الكون كله على الرحمة، وأنزل الشريعة كلها على الرحمة. ومن العجب أن أكثر كلمة يرددها المسلم بعد الشهادة هي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذه الكلمة التي افتتح الله بها كتابه العظيم تكرر ذكر الرحمة مرتين صفة لله تعالى. المرة الأولى الرحمن، وهذا دليل على كمال الرحمة في صفات الله تبارك وتعالى، أن الرحمة صفته عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن الله تعالى خلق 100 رحمة أنزل في الدنيا منها رحمة واحدة، فبها يتراحم الناس والبهائم والدواب حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، بهذه الرحمة التي جعل الله تعالى في خلقه، وادخر منها 99 رحمة ليوم القيامة. فهذا معنى الرحمن. أما الرحيم فمعناه الذي رحمته تصل إلى عباده، ولهذا قال تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وكان بالمؤمنين رحيما. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة الكهف يستحب أن يقرأها المسلم يوم الجمعة، وقد جاء عند أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم بأسانيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي أحاديث أخرى صحيحة أن من قرأ خواتيم سورة الكهف يوم الجمعة عصم من الدجال. هذه السورة العظيمة تأملتها فوجدتها مبنية على الرحمة. ذكر الله تعالى فيها 3 قصص. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك ماذا؟ رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فبدأوا بسؤال الرحمة قبل سؤال الرشد، دليل على أن الرحمة قبل العلم وقبل العمل وقبل الحياة، ومن دون رحمة لا معنى للأشياء التي يملكها الإنسان. فدعوا بطلب الرحمة قبل الرشاد، واستجاب الله تعالى لهم فأووا إلى الكهف وهو المكان الضيق، وقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فوجدوا في هذا المكان الضيق رحمة الله التي تجعل الضيق واسعا وتجعل السجن جنات، هكذا وجدوا في الكهف. ثم ذكر الله تعالى في سورة الكهف قصة موسى والخضر الرجل الصالح، ولما أثنى الله تعالى على الخضر قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فبدأ الله بصفة الرحمة للخضر قبل العلم، مع أن موسى جاءه لماذا؟ جاءه ليتعلم منه العلم. الله تعالى قال لموسى: إن بمجمع البحرين رجلا هو أعلم منك، وموسى ذهب يطلب منه العلم، ومع ذلك الله تعالى بدأ بصفة الرحمة قبل العلم، لأن العلم إذا تجرد عن الرحمة أصبح بغيا على الناس بغير الحق، أصبح عدوانا، أصبح سلاطة في اللسان، أصبح ظلما للعباد، أصبح استكبارا في الأرض ومكر السيء، كما قال الله تعالى عن قوم فرحوا بما عندهم من العلم. فإذا خل العلم حتى علم الشريعة، إذا تجرد عن الرحمة أصبح وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. والمال والأولاد والدنيا والصحة وكل شيء إذا خلى من الرحمة لم يعد له قيمة. وحينما وقعت القصص مع الخضر ذكر الله تعالى في آخرها قصة بناء الجدار، قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فذكر أنه حتى قتل هذا الغلام وحتى خرق السفينة وبناء الجدار من دون أن يأخذ عليه أجرة مع شدة الحاجة، كل ذلك فسره بقوله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، فذكر هذا أنه من الرحمة. وحينما ذكر الله تعالى القصة الثالثة في سورة الكهف وهي قصة ذي القرنين ذكر الرحمة أيضا، حتى إن ذا القرنين لما بنى هذا الجدار والسد ماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. قال هذا رحمة من ربي. إذن الرحمة أيها الأحبة معنى جلي في سورة الكهف، يريد الله أن نتذكره ونتذكر معه معاني أخرى في كل أسبوع مرة على الأقل في يوم الجمعة حتى نتعلم الرحمة، نتعلم كيف نرحم صبياننا الصغار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل أطفاله ويضمهم ويشمهم بتواضع، فرآه بعض الأعراب وقال له يا محمد تقبلون صبيانكم؟ والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله تعالى الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله تعالى الرحمة من قلبك؟ الإسلام يعلمنا كيف نحضن أطفالنا الصغار، كيف نجعلهم يعيشون في جو مطمئن من الحب والمودة، بعيدا عن الجفاف، بعيدا عن القسوة، بعيدا عن الظلم والعدوان. الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعلمنا كيف نرحم النساء، فإن المرأة بأمس الحاجة إلى الرحمة والحب والعطف والحنان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه تطبيقا عمليا لذلك مع أزواجه، مع عائشة الصديقة في بيته، ومع نساء العالمين، مع نساء المؤمنين من المهاجرين والأنصار، بل ومع غير المؤمنين، حتى إنه يرى المرأة تطلب الأسير فيقول لولا ما سبق لوهبته لها، كما حصل في قصة عدي بن حاتم. فهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرحمة بالمرأة، والكلمة الطيبة والعاطفة الجميلة، حتى تكون بيوت المؤمنين ليست فقط بيوتا فيها الأمر والنهي وكأنها بيوت عسكرية أو شرط، لا، بيوت مبنية على الحب، مبنية على الإقناع، مبنية على العاطفة، مبنية على التعاون على البر والتقوى، مبنية على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، مبنية على التسامح والتفويت، فلا تجمع أخطاء زوجتك ولا تكثر من توبيخها ولا تعاتبها على كل نقطة ولا تحاسبها على كل خطأ، وتعامل معها بالرحمة واللين والشفقة والحب، وقل لها القول الجميل القول الحسن. وكذلك الزوجة مع زوجها، فالزوج ربما يأتي إلى البيت وهو مجهد من عناء العمل أو طلب الرزق أو بعض المشكلات فيحتاج هنا إلى الحضن الذي يحتويه، يحتاج إلى الكلمة الطيبة، يحتاج إلى الابتسامة الصادقة. هذه الرحمة التي قامت عليها البيوت، ولهذا قال ربنا سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فجعل العلاقة الزوجية مبنية على ركنين: الركن الأول المودة، وهو الحب المتبادل، والحب بين الزوجين يمكن تطويره حتى لو لم يكن موجودا في البداية، يمكن تطويره بالكلمات الطيبة، بالتعامل الجيد، بالصبر، بالحلم، بالأخلاق، بالهدية، بالوسائل المختلفة. ولكن ما كل البيوت تبنى على الحب، فالرحمة هي الركن الثاني، وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يمكن أن تعيب على زوجتك مثلا خلقا أنها سريعة الغضب في بعض الأحيان، أو ترفع صوتها، ولكن لا تنسى أن هذه المرأة في نهاية المطاف سريعة الاعتذار إليك، تقبل رأسك وتقبل يدك وتطلب منك الصفح، لا تنسى أنها صبورة على عمل البيت، لا تنسى أنها امرأة طيبة، لا تنسى أنها محافظة على الصلاة، محافظة على الوتر، حريصة على تربية الأبناء. بيوت من غير رحمة بيوت خاوية. وأحب أن أقول لكم أيها الإخوة المؤمنون أن مثلكم في هذه البلاد ربما تعيشون نوعا من الغربة في بعض الوجوه وفي بعض الأحيان، والإنسان ربما يعيش في غير بلده، وربما يرزق في غير بلده، وربما يستقر في غير بلده، والغربة لها تكاليف ولها تضحيات ولها متاعب، وما لم يكن هناك أيادي متواصلة وقلوب متواصلة وأرواح متواصلة وكلمات جميلة، فإن الإنسان ربما يصعب عليه أن يقطع هذه الحياة الطويلة الصعبة والسهلة في الوقت ذاته. الرحمة حتى بغير المؤمنين فضلاً عن المؤمنين، فالمؤمنون علاقتهم مبناها على الرحمة وعلى التعاطف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. وقال: مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال: مثل المؤمنين في توادهم، التواد يعني الحب، وتعاطفهم، العاطفة الرحمة، كمثل الجسد الواحد. وقال: مثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. إذن هم كالبنيان، كالجدار الواحد، الجدار المرصوص، البنيان المرصوص، وهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هل هذا إحساس المؤمنين بعضهم مع بعض؟ أريد أن أصدقكم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل مثل المؤمنين في البلد الفلاني، ولا قال مثل المؤمنين في مذهب من المذاهب الفقهية، ولا قال مثل المؤمنين في حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات، لم يقل هذا، قال مثل المؤمنين. إذن كل من له أصل الإيمان والانتساب للإسلام له هذا الحق، حتى لو اختلف معك في المذهب، في المشرب، في الحزب، في الطريقة، في الاجتهاد السياسي، في رؤية، في اتجاه حركي، في قول فقهي، في أمر من الأمور، بل حتى لو كان هذا المؤمن عنده بعض المعصية أو بعض الخطأ أو بعض المخالفة، مقتضى ذلك أن ترحمه حتى وهو يعصي، لا أن تكون قاسيا عليه، فالرحمة هي التي تقربه من الخير وتكون سببا في هدايته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هنا يأتي دور العلم، الرحمة مع العلم، أن الله تعالى فضلك بعلم أو فضلك بصلاح أو هدى أو استقامة، فعليك أن ترحم عباد الله. وفي الحديث المسلسل بالأولية وهو مشهور: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض. طبعا المؤمنون هم أولى بهذه الرحمة للقربة بينك وبينهم، ولكن أيضا حتى غير المؤمنين يرحمون. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يجعله عذابا على الناس، وإنما جعله رحمة. وبين سبحانه في كتابه بلغة عربية فصيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل لأي غرض آخر، لغرض واحد فقط وهو الرحمة للعالمين. هذا معنى الآية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نفى وأثبت، ما أرسلناك أثبت إلا رحمة فقط للعالمين. وهكذا أتباعه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكونوا رحمة، وحينما يكونون شقاء أو ضرا على العالمين هنا عليهم أن يعيدوا النظر في صدق ولائهم وانتسابهم واتباعهم لهذا النبي الكريم الذي هو رحمة عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك حينما يكون المسلمون أقلية أو مجموعة في بلد ما كهذا البلد الطيب الكريم الذي تعرفون أنه منذ 16 سنة فقط أصبح بلداً مفتوحاً وفيه ديمقراطية وفيه حرية وفيه مجال للحقوق والتجمعات، بينما كان قبل ذلك بلداً عنصرياً سيئاً في تعامله وعلاقته، وكان يمارس قدراً من الظلم والعدوان والطغيان بمقتضى اللون أو بمقتضى العنصر على مدى مئات السنين التي مضت. المسلمون في هذا البلد كما تعرفون يشكلون 2% تقريباً أو أزيد من ذلك بقليل، ولكن أنا أقول لإخواني هناك في الخليج وفي دول العرب، أقول إن من البلاد القليلة جداً التي يضرب بها المثل بلاد جنوب أفريقيا. كيف؟ أنه على الرغم قلة عدد المسلمين فيها قياساً ببقية السكان، إلا أن حجم المسلمين فيها كبير، يعني تأثيرهم في الاقتصاد، تأثيرهم في السياسة، تأثيرهم في المجتمع أكبر بكثير من حجمهم من حيث عدد السكان، فربما تأثيرهم قد يصل إلى 10% أو أكثر من ذلك، ولهم تأثير في الحكومة وفي السياسة وفي القضاء وفي الاقتصاد وفي المجتمع. بل أنا لما زرت هذا البلد وتجولت فيه وجدت أن عدداً من الأشياء الإسلامية أصبحت من ثقافة أهل البلد حتى من غير المسلمين، يعني قد تقابل كثير من الناس فبمجرد ما يعرفون أنك عربي أو مسلم يقولون لك السلام عليكم، وهذه تحية إسلامية، مما يدل على أن للمسلمين تأثيراً. يا إخوة، هذا التأثير الذي هو نموذج هو عكس ما نجده في بلاد أخرى. في بعض البلاد ربما يكون عدد المسلمين أو نسبة المسلمين فيها 90%، ومع ذلك قد يحكمهم غير مسلم، وقد يحكمون بغير الإسلام، وقد يكونون مضطهدين في بلادهم أحياناً. يجب أن نحافظ على هذه المكاسب من خلال قدر كبير جداً من الانضباط، من السلوك، من الأخلاق. أنا أقول بكل وضوح يا أخوة، يجب أن يكون المسلمون قدوة حتى في أتفه الأشياء في السلوك، وليس هناك شيء تافه، ولكن فيما يظن الناس، في قيادة السيارة، في الدخول، في الخروج، في اللباس، في التعاطي، في الكلام، في التعامل، في الحضور، في الدوام، في الخدمة، في الالتزام، في الانضباط. هذا الجانب السلوكي، هذه القدوة الإسلامية هي التي من شأنها أن تجعلنا أكثر تأثيراً. أنا متأكد أيها الأحبة، لو أن بعدد حضور هذا المسجد في جنوب أفريقيا كانوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو كانوا من التابعين، خلال فترة وجيزة جداً ربما سنوات قليلة سوف تجد أن البلد كله يتحول إلى مسلمين. وهذا هو الذي حدث أول مرة، فبعدما فتح المسلمون البلاد لم يجبروا أهلها على الدخول في الإسلام، ولكن أخلاق المسلمين وتعامل المسلمين ورقي المسلمين هو الذي جعل الآخرين يتأثرون بهم. فليكن للواحد منا نية واحتساب في تقديم النموذج الحسن للإسلام والشهادة الصادقة كما قال ربنا سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم ويتوب عليكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مرة أخرى في سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم في كل ركعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تقرأ في كل ركعة للمنفرد وللمأموم وللإمام، والمأمومون يؤمنون على تلاوتها. افتتح الله تعالى بهذه الكلمة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أثنى على ذاته العلية فقال: الحمد لله رب العالمين. ثم وصف نفسه سبحانه بقوله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يذكرك بأهمية الرحمة، وأن على الإنسان أن يتعلم الرحمة. يا أخي، الرحمة بالدواب والبهائم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة بغيا، يعني تحترف الزنا والرذيلة، من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهث يلحس الثرى من شدة العطش، وهي كانت عطشانة من قبل وشربت الماء، فقالت: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. ونزعت خفها ونزلت في البئر ووضعت الماء فيه، ثم سقت الكلب، فشكر الله لها وغفر الله لها. هذه القصة حينما يرويها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، يريد منهم أن يلتقطوا الدرس، أن يأخذ العبرة، ويضرب لهم العبرة بالكلب الذي هو حيوان ينبغي على الإنسان إذا شرب الكلب من إنائه أن يغسله 7 مرات، إحداها بالتراب أو بالصابون وما شابهه من المنظفات. أراد منهم أن يعتبروا ويتلقنوا هذا الدرس من الرفق بالحيوان وما فوقه. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، وهم أصحاب القلوب الحية والعقول النيرة، وقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. يسألون حتى البهائم لنا فيها أجر إذا أحسننا إليها أو سقيناها أو أطعمناها أو رحمناها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. شيء عظيم يا أخوة. كل العربي يعرف أن كلمة كل من ألفاظ العموم، تشمل كل شيء. النبي عليه السلام قال: كل كبد رطبة، لأن الإنسان ما دامت الكبد عنده رطبة فهو حي. معنى الحديث أن كل حي فيه أجر. القريب أولى بالأجر، الزوجة أولى بالأجر، ابنك أولى بالأجر، أخوك أولى بالأجر، صديقك أولى بالأجر، جارك أولى بالأجر، أخوك المسلم أولى بالأجر، الإنسان أولى بالأجر، ولكن حتى الحيوان فيه أجر أيضا. في كل كبد رطبة أجر. حتى مجرد الرحمة، لو لم تفعل شيء، لو لم تفعل شيء، افترض أنك غير قادر على أن تسقيه، فقط رحمته وتحرك قلبك، يعني رأيت كلبا يموت أو قطا يموت وقد دهسته سيارة، فرق قلبك، تدري أن الله يرحمك بهذا المعنى ولا ما تدري؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله. شيء عجيب يا أخوان، الشاة إن رحمتها رحمك الله، يعني حتى وأنت تذبحها الآن أن يقع عند الإنسان رحمة لها فيرحمك الله بهذا المعنى. أين هذا المعنى من القلوب القاسية؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، فاحذر من قسوة القلب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها الأحبة، اجعلوا الرحمة شعاركم في الحياة، شعاركم في التعامل، شعاركم في العلاقة مع النفس ومع الغير، مع القريب ومع البعيد، مع المسلم ومع غير المسلم، مع العدو ومع الصديق. وأنا أقصد هنا العدو الذي بينك وبينه عداوة عادية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما العدو الذي يحاربك ويقاتلك فهذا له شأن آخر وله شريعة أخرى، لكن المقصود أن تكون الرحمة هي أساس العلاقة في حياتنا وشعاراتنا وأحاديثنا. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، فإياك أن تحشر نفسك في زمرة الأشقياء. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، ونسألك بكل وسيلة تحبها وترضاها مما توسل إليك به أحد من خلقك في الدنيا أو في الآخرة، أو في السماء أو في الأرض، أو في البر أو في البحر، أو في الليل أو في النهار، أو في الشدة أو في الرخاء. ونسألك بما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من النبيين والمرسلين، وبما توسل إليك به الشهداء والصديقون والعلماء والصالحون والأولون والآخرون. ونسألك بما توسل به إليك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة حين يخر ساجدا تحت العرش فيحمدك بمحامد تعلمه إياها لم يكن يعلمها من قبل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أن تنزل علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها رحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحماتك على الأحياء، وأنزل رحماتك على الأموات، وأنزل رحماتك على الآباء، وأنزل رحماتك على الأمهات، وأنزل رحماتك على الأبناء، وأنزل رحماتك على البنات، وأنزل رحماتك على عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بعبادك المؤمنين في كل مكان، اللهم أصلح ذات بينهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمع كلمتهم على الحق، وأصلح ذات بينهم وأخزي أعداءهم يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على من أرسلته رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.